المركز القصي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قادسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة. الهجرة الثانية وموضعها عن كنيسة رومية.
الإله الواحد أمين. ابتدينا المرة اللي فاتت في محاضرة عامة عن تاريخ الكنيسة. النهاردة عايز أتكلم عن تأسيس الكنائس الكبرى، وهبتدي بكنيسة روما لمشكلة تختص برئاسة بطرس وبرئاسة روما تبعا لذلك. والمحاضرة التي سأقدمها لكم الآن فيها شيء من التاريخ وشيء من الكتاب المقدس وجاية شيء من النظام الكنسي أو العقيد. أول حاجة عايز أقولها إن المقصود بالرئاسة ليست الرئاسة المحلية إنما الرئاسة العامة. فنحن لا نلوم أخواتنا الكاثوليك إن كانوا يرأسون كنيستهم، فالرئاسة المحلية كانت موجودة، لكن نلومهم على إنهم بيفهموا الرئاسة إنها الرئاسة على الكنيسة الجامعة الرسولية، بحيث إن أسقف روما يبقى خليفة المسيح على الأرض يرأس الكنيسة العامة وليس كرسي روم. هذا الأمر أول نقطة تقال فيه أن السيد المسيح لم يقبله ووبخ التلاميذ عليه حينما كانوا يفكرون في مبدأ الأب. نقرأ مثلا في متى 20 من آية 25 إلى 28. قال لهم: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وهذا الكلام اللي موجود في متى 20 من 25-28 موجود أيضا في لوقا 22 من 24-26. وبرضو هذا ما حدث من موقف السيد المسيح من أم ابني زبدي حينما طلبت منه أن يجلس أحد ابنيها عن يمينه والآخر عن يساره، فقال السيد المسيح للتلميذين: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. يعني السيد المسيح صور الخدمة أنها بذل واحتمال وصليب، ولم يقل إطلاقا أنها رئاسة، إنما دعا من يريد أن يكون رئيسا أن يكون عبدا وأن يكون أخيرا. ولما راودهم هذا الفكر أيضا أقام طفلا في وسطهم وطلب منهم انهم يتمثلوا ويرجعوا مثل هذا الطفل في لوقا 9:47 و 48. دي اول نوع. السيد المسيح لم يوافق على مبدأ الرئاسة ودعا الى الصواب. ثاني نقطة، ان الرئاسة في ايام الرسل كانت لمجمع الرسل ولم تكن لشخص واحد معين. ولما ناقشوا مبدأ قبول الامم في الايمان عقدوا مجمعا حضر فيه اباء الرسل، وده موجود في اعمال اصحاح 15. واخذوا قرارا مجمعيا وليس قرارا فرديا من بطرس او غير بطرس. قالوا في قرارهم رأى الروح القدس ونحن، مع ان بطرس كان قبل ذلك قد عمد رجلا امميا هو قرنيليوس، لكن هم اخذوا قرار مجمعي. وعايز اقول اكثر من كده، ان الرسل كانوا هم الذين يرسلون بطرس او غيره لعمل رسولي، كما حدث عندما قبلت السامرة الإيمان في أعمال الرسل الصح 8:14. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا روح القدس. إذن بطرس الرسول كان مرسلا من جماعة الرسل وليس هو الذي ينتدب غيره لكي يرسل، يعني هم اللي انتدبوه. إذن كأن السلطة الحاكمة للكنيسة كانت هي مجمع الرسل. يبقى أولا السيد المسيح لم يقبل الرئاسة العامة، ثانيا الذي كان يحكم الكنيسة هو مجمع الرسل يعني المجمع المقدس، ثالثا كان الرسل أساقفة مسكونيين ولم يكونوا أساقفة مكانيين. يعني انت حدثت عن بطرس الرسول لم يكن أسقفا مكانيا لروما، لم يحدث هذا إطلاقا. بطرس الرسول خدم في أورشليم كما ورد في الإصحاحات الأولى من سفر أعمال الرسل، وخدم أيضا في جهات كثيرة، خدم في أنطاكيا وخدم في لدة ويافا أعمال الرسل الصح 9، وفي قيصرية أعمال الرسل الصح 10، وخدم يهود الشتات كما ورد في رسالته الأولى إلى اليهود المشتتين في بونتوس وغلاطيا وإلى آخره قيصرية. فما كانش مختص لبلد معين. وهكذا بقى الرسل ما كانش ليهم مدينة معينة أقصد من الاثني عشر يعني. أما تلاميذ الرسل فكانوا أساقفة مكانيين. تلاميذ الرسل هم اللي كانوا أساقفة مكانيين، كما نقول مثلا إن تيتوس أسقف كريت، أو تيموثاوس أسقف أفسس، أو بوليكاربوس أسقف أزمير، أو أساقفة الكنائس السبعة التي أرسل لها السيد المسيح رسائل. أكتب إلى ملك كنيسة أفسس، ملك كنيسة سميرنا، ملك كنيسة بيرغاموس، ملك كنيسة فيلادلفيا، لوديكيا، سردس إلى آخره. كلهم كانوا أساقفة مكانيين، دول تلاميذ الرسل، لكن الرسل أنفسهم كانوا أساقفة إيه؟ مسكونيين، يعني للعالم كله، وتلاميذهم كانوا بيمسكوا مدة. أمسك الأدلة التي يقولها أخوتنا الكاثوليك عن رئاسة بطرس وأناقشها معكم. الحاجة الأولانية، يقولون في كثير من المواقف كان بطرس هو الذي يتكلم أولا، حتى لو سؤال وجهه المسيح للكل هو اللي جاوب في الاول. في الواقع ان بطرس الرسول كانت له طبيعة مندفعة. احنا مش بندين ده استجنا وفوق راسنا وما نستهلش تراب رجليه، لكن طبيعته كده زي ما نقول ايليا كانت له طبيعة حماسية، زي ما نقول بولس كانت له طبيعة غيرة، زي ما ارميا كان له طبيعة الدموع، كل واحد له طبيعة. بطرس كان له طبيعة مندفعة، وفيما يندفع في الإجابة ويجيب أولا أحيانا كان يخطئ وأحيانا كان يصيب، يعني مش كل مرة يندفع نبقى نقول ده دليل رياسة. ولم يكن يندفع كمندوب عن باقي الرسل أو كرئيس لباقي الرسل، ده حتى في حياة المسيح نفسه بيندفع، وأحيانا يندفع ويوبخ المسيح نفسه. معلش دي هنجيب، هضرب لكم مثلا أمثلة في غسل الأرجل في يوحنا إصحاح 13. كل الرسل قبلوا غسل الأرجل في هدوء، ما عرفوا قالوا لا لا يمكن تغسلني أبدا ده مستحيل. فالمسيح قال له إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. لما لقى الحكام كده اندفع مرة أخرى، قال إذا كان كده تغسل إيدي ورجلي وراسي وكل، قال له كفاية اللي تغسل رجليه. يعني طريقة الاندفاع بيندفع في الإجابة، الباقيين سبت هو بيندفع. قال دي دليل رئاسة، مش دليل رئاسة لكن دليل اندفاع، دليل له إنه غلط لما قال له لن تغسلني أبدا، ورجع قال له طب تغسلني كل، يندفع يمين ويندفع يسار. او مثلا في موضوع التجلي في مرقس اصحاح 9، الكل شايفين المنظر متسكين، لكن بطرس هو اللي طلع اتكلم في مرقس 9 آية 5. فدعا بطرس يقول ليسوع يا سيدي جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به. يعني ده نفس الكتاب المقدس يقول ما كانش فاهم يعني حاجة. والمسيح طبعا لم يستجب له في هذا الطلب، لكن بيندفع مع أن كان معاه يعقوب ويوحنا، دول ناس كبار مش صغيرين، سكت. لكن بطرس هو اللي اتكلم. فكلامه اولا لا يدل على رئاسة، جاي ساعات تكون نقطة ضعف فيه او نقطة حماس، ممكن نخطئ وممكن نصيب. كمان في مسألة الانكار، يعني المسيح قال كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، وجاب لهم دليل، مش بس قال لهم كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد الراعي. فقال له بطرس يا أخي خليك ساكت ومتواضع زي الباقيين، ده المسيح بيقول كلكم تشكوا، أنت هتشك في كلام المسيح كمان؟ وبيجيب لك دليل من الكتاب. فقال بطرس وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. قال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة وقبل أن أصيح أديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فبعد ما قال له كده فقال بأكثر تشديد ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. يعني طبيعته كده. أنا بس عايزكم تفهموا الموضوع ده من كثرة الأمثلة لألا تفتكروا أن هو لما بيتكلم بيبقى رئيس. يعني على رأي أرسنس الكبير كثيرا ما تكلمت في ندم، لعله هو لما قال للمسيح لا تغسلني أبدا يمكن ندم على كده، ولما قال له تغسل إيدي ورأسي ورجلي كان يندم نهائيا. كمان وقت القبض على المسيح هو الوحيد اللي اندفع ومسك السيف وضرب ودن العبد طيره، دي معناها ان هو رئيس، معناها انه مدافع. المسيح وجهه وقال له من اخذ بالسيف بالسيف يقتل، دي مش طريقتنا يا بطرس. وصحح خطا بطرس وصلح ودن العبد. الحكايه دي موجوده في متى 6 متى 26 52 ويوحنا 18 10 ولقى 22 31. نقطة تاني من الاندفاع لما اتكلم المسيح على صلبه هقولها دلوقتي. يبقى النقطة الأولى اللي بيقولها أخواتنا الكاثوليك إن هو كان بيتكلم أولا. النقطة الثانية متى الصح 16 اللي فيها المفاتيح والصخرة وحاجات كثيرة، ودي يمكن من أكبر الأدلة اللي بيقولوها الأخوة الكاثوليك، ولكن عايز أحللها معكم. أنا قلت مرة لإخوتنا الكاثوليك إن أردتم أن تدافعوا عن رئاسة بطرس ابعدوا عن متى 16 10 كده. ليه بقى؟ هتشوفوا الكلام ده في متى 16. العجيب عندنا في الكنيسة المقدسة إنها لا تخشى إطلاقا من آيات الكتاب المقدس اللي البعض بيستغلها ضدنا في العقيدة. يعني مثلا الأريوسيون لما بيتخذوا الآية ضدنا بتاعة أبي أعظم مني، الكنيسة تجعلها جزء من إنجيل الساعة الثالثة نقولها كل يوم. نقولها إيه؟ كل يوم. كمان دي في تدشين الكنائس عندنا نقول الكلام بتاع متى 16، وفي التحليل اللي بنقوله في القداس ونجيب التحليل برضو بنجيب جزء من متى 16. شوفوا بيقول ايه متى 16. ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ فقال قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء. قال لهم وانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب سبعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن الله الحي. فاجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات، وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني بيعتي وابواب الجحيم لن تقوى عليها، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، كل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الارض يكون محلوم في السماوات. ده حاجه من الحاجات الرئيسيه التي يقولها الكاثوليك. فما تعليقنا على هذا الموضوع؟ ولماذا اقول نبعدهم احيانا عن متى 16؟ بقول نبعدهم احيانا عن متى 16 لانها ضدهم، ضد اعتقاداتهم الخاطئه. ان بعد كده دي الكلام اللي انا قلته من متى 16 من ايه 13 الى ايه 29. بيقول بعد كده من ايه 21 من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. بطرس بنفس الاندفاع يقول الكتاب فاخذه بطرس اليه وابتدا ينتهره. ينتهر يا بطرس؟ طب عايز تعمل مرياسة على باقي التلاميذ دي حاجة، لكن تعمل على المسيح دي شغلانة. بقول لكم طبيعته المندفعة. بدأ ينتهر قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. هنا بطرس دون أن يدري واقف ضد قضية الخلاص، لأن الفداء والخلاص يجب الفداء، والفداء يأتي بأن المسيح يقتل ويموت ويقوم في اليوم الثالث. لكن ده قال له حاشاك يا رب اوعى تعمل الحكايه دي، نحن عايزين نعملك ريس ونكبرك. قال له حاشاك يا رب ان يكون لك هذا. هنا بطرس مشيئته ضد مشيئه المسيح، وفهمه ضد قضيه الفداء والخلاص. فالتفت اليه الرب وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. عشان كده بقول لهم ابعدوا عن متى 16 ما دام مش فاهمين. السيد المسيح وبخ الرسل أحيانا، لكن ما فيش حد قال له اذهب عني يا شيطان إلا بطرس. يروح في الأناجيل الأربعة، ما فيش حد قال له اذهب عني يا شيطان إلا بطرس. ما فيش حد قال له أنت معصرة لي وتهتم لا بما لله وإنما بما للناس إلا بطرس. فهل كان معقولا إن السيد المسيح يبني كنيسته على شخص له هذه الضعفات، بل شخص بعد قليل يبتدي ينكر قضية الفداء والخلاص يقول له حاشاك أن يكون لك هذا؟ طبعا بطرس تصلح بعد حلول روح القدس، لكن برضه فضل المسيح كانت الاندفاع دي يعني، بس ربنا خلاه للخير. فمن غير المعقول أن المسيح يبني كنيسته على شخص، إنما يبنيها على الإيمان. فالسيد المسيح لما بيقول على هذه الصخرة أبني بيعتي، يعني على صخرة الإيمان هذه إن يسوع الناصري هو المسيح ابن الله الحي. فالكنيسة لا تبنى على شخص إنما تبنى على إيمان، دي على حكاية الصخرة. وأيضا الصخرة عبر عنها في الكتاب المقدس بأنها صفة من صفات الله نفسه. يعني شوفوا لما نقرأ في مزمور 89 آية 26 نلاقي المرتل ربنا بيقول هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي. يعني بندعو ربنا أبي وبندعوه إيه؟ صخرة خلاصي. وقال كلمة صخرة دي تتبعوها في المزامير إزاي جت على ربنا تلاقوها كتير. نلاقي في كورنثوس الأولى الصفحة 10 لما بيتكلم بولس عن عبور البحر الأحمر، شوف يقول إيه. كورنثوس الأولى الصفحة 10 تكلم على بني، يقول من أي واحد: فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. فلما نقول على هذه الصخرة ابن بيعتي، يعني على هذا الإيمان ابن بيعتي، وعلى كون أن يسوع الناصري هو المسيح ابن بيعتي. والكتاب قال أن الكنيسة عبارة عن بناء روحي، والمسيح هو حجر الزاوية، يعني الصخرة اللي اتصفت في الزاوية في أفسس 22. فيبقى من غير المعقول أن السيد المسيح يبني كنيسته على شخص له ضعفاته، وشخص بعد شوية هينكره ثلاث مرات. وأيضا المقصود هو أن الصخرة هي الإيمان، وحكاية أن بطرس قال أن المسيح هو ابن الله، دي قالها كتير غيره وقبل منه برضه. يعني لما تقروا في يوحنا الإصحاح الأول آية 49 تلاقوا ناثانائيل، ده لسه في بدء الكرازة، يعني في بدء اختيار الرسل لما لسه وجد يسوع، بيقول إيه من آية 47: ورأى يسوع ناثانائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له ناثانائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت السينة رأيته. أجاب ناثانائيل وقال يا معلم أنت ابن الله. إذن اعترف أنه ابن الله. وأهل السفينة في معجزة المشي على الماء سجدوا له وقالوا له أنك أنت ابن الله في متى 14:84. وأهل السامرة أيضا لما استمعوا إليه وقبلوا الإيمان قالوا له في يوحنا 4:42: نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يبقى كلمة أنت هو المسيح قيلت قبل بطرس، وكلمة أنت ابن الله قيلت من غيره وقبله. بس المسيح مش معناها أن بطرس هو الوحيد الذي آمن هذا الإيمان فتوبه، وإنما رأى أن هذا الإيمان هو الصخرة اللي يبنى عليه. من جهة المفاتيح، من جهة المفاتيح ما تحل على الأرض يكون محلوف السماء، ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. هذا السلطان أعطاه المسيح لجميع الرسل في متى 18:18. المسيح قال لهم نفس هذا الكلام، قال لهم ايه: الحق الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلونه في السماء. يعني مش بطرس لوحده. وأيضا هذا هو سلطان الكهنوت كما ورد في يوحنا 20:22 و23. يقول قال لهم يسوع أيضا: سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ في روحهم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. والآية دي بنقولها في القسمة بتاعة الصوم. فيبقى المفاتيح أعطيت للرسل جميعا، والحل والربط أعطي للرسل جميعا. ومن غير المعقول أن شخص واحد يكون هو الذي له الحل والربط، وما بقية الرسل دول يشتغلوا ايه بقى؟ هيخدموا بلاد لا يحلوا فيها ولا يربطوا؟ لا، اقول لكم اكثر من هذا، ان بولس الرسول ولم يكن من الاثني عشر يبعديهم. يعني بيقول ايه في اعمال 28 اللي هو اخر اصحاح من اعمال الرسل، بيقول: ولما اتيكم آية 16: ولما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس العسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. يقول بعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، وجوه اليهود حتى بتوع بطرس، يعني يدل على أن بطرس لا بشر يهود ولا أمميين. استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الأخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم. ما راح ملقاش عليه حاجة، وهم كانوا لا عايزين يتركوه بس خافوا من اليهود. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الأخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المبدأ أنه يقاوم في كل مكان. يعني أنت بتنادي بالمسيحية وإحنا نعلم عن هذا المذهب، مذهب يعني سكت، سكت يعني طائفة، يعني أي ده بتستخدم حتى بالنسبة للأرتقاء وللبدع. كل اللي نعرفه عنه أنه هو بيقاوم في كل مكان. فلو كان بطرس قد بشر في روما وكما يقول الاخوه الكاثوليك بشر 25 سنة لكن حولهم كلهم الى مسيحيين. لكن حتى اليهود اللي هناك قالوا لا نعرف عن هذا المذهب الا انه يقاوم في كل مكان يعني فيش حد بشر. تعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فاتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. وبقهم بولس على موقفهم وقال لهم فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم وهم سيسمعون. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثات كثيره فيما بينهم. طب وبعدين خلي بالكم الايتين دول لانهم افضل ما قيل. ايه 30 و31 في اعمال 28 واقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه في روما وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه كارزا بملكوت الله ومعلما بامر الرب يسوع المسيح بكل مظاهره وبلا مانع. في السنتين دول اسس كنيسته سنتين من بولس مش سنتين من شخص عادي من بولس حتى بيت وقعد يشتغل. وبعدين نضيف الى هذا ان بولس هو الذي كتب رساله الى روميا وقال لهم اننا هاجي امنحكم نعمه معينه. بيقول ايه بولس في رسالته الى روميا؟ بيقول كلمه خطيره جدا يمكنكم ان تضيفوها الى الايتين بتوع اعمال الرسل 28 30 و31. بيقول ايه؟ شوف بيقول روميا 15 آية 20 بيقول ولكني كنت محترصا ان ابشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا ابني على اساس اخر. الراجل كان واضع لنفسه مبدا انه لا يكرز حيث يدعى باسم المسيح لئلا يبني على اساس اخر. اذا لما قعد السنتين في روميا يكرز هناك كان في مكان لا يدعى فيه باسم المسيح. في السنتين دول اسس ايه؟ الكنيسه. نضيف الى هذا انه لم تذكر في الكتاب المقدس كله ايه واحده تدل على ذهاب بطرس الى روم. لو وردت ايه على ان بولس حلق شعره في كنشفه ما احلقت شعر بولس تاخد لها ايه وذهاب بطرس الى العاصمه العظيمه روما وتبشير الكنيسه اللي عايزين يقولوا انها اعظم كنائس العالم يبقى ما تاخدش آية واحدة كده. لما بيحاول يقول لك هو لما قال تسلم عليكم المختارة التي في بابل يقصد بابل بها روما بمعنى رمسي الكلام ده يتقال. طب حتى لو كرست يا بطرس روما جبت مؤمنين؟ ما هو قال للناس اللي هناك قالوا له لا نعرف عن هذا المذهب قالوا البول الا انه بيقاوم في كل مكان. كل ما قيل عن ذهاب بطرس الى روما يعني في نقطتين. نقطه منهم انه استشهد في روما والاستشهاد في روما شيء والكرازه والتبشير وتكوين الكنيسه وتاسيسها شيء اخر. وقال يوسبيوس القيصري انه ذهب لمطاردة سيمون الساحر. بعد كده بقى نخش في الجد. خليكم معانا بس. انا طبعا كلمتكم نمرة واحد ان بطرس لم يكن رئيسا للرسل والسيد المسيح نفى مبدأ الرسل. دي نمرة واحدة. ثانيا ان بطرس كان اسقفا مسكونيا ولم يكن اسقفا مكانيا كبار الرسل. دي نمرة اثنين. ونمرة ثلاثة لم يرد في الكتاب المقدس انه ذهب الى روم. كويس الكلام ده. لكن بقى الحاجة المهمة اللي عايز اقولها هي الآتي، وهي تتعلق بسؤال سألته لكل الكاثوليك الذين قابلوني ولم يستطع احد ان يجيب عليه. فان كان احد فيكم يعرف اجابة يبقى يقول لنا الاجابة ويبقى له مكافأة شديدة عندنا. لنفرض المستحيل، خلينا مع بعض كده، لنفرض المستحيل ان بطرس كان رئيس الرسل، ولنفرض المستحيل انه اسس كنيسة روما. يبقى السؤال هو الاتي: من خلف بطرس في هذه الرئاسة المفترضة؟ يعني معروف ان بطرس استشهد سنة 67 ميلادية، وعاش القديس يوحنا الحبيب الانجيلي 30 سنة على الأقل بعد بطرس. فيكون السؤال: مين اللي أصبح رئيس الكنيسة بعد بطرس لو كان في رئيس يعني الكنيسة العامة؟ هل معقول أن أسقف روما يصبح رئيسا للكنيسة الجامعة في حياة يوحنا الرسول، أحد الأعمدة الثلاثة اللي كان المسيح بيقعد معاه في مناسبات كتيرة، اللي هو الوحيد اللي وقف جنب صلب المسيح، اللي هو الوحيد اللي وقف جنب الصليب ساعة المسيح، والوحيد اللي استأمنه على أمه تعيش معاه وقال لها هذا ابنك؟ ولا هذا معقول أنه أسقف روما ده يبقى رئيس على يوحنا؟ ده مستحيل بقى، لأن هؤلاء الأساقفة كانوا يعتبرون أبناء للرسل. يعني بولس الرسول يقول تيموثاوس ابني ويقول تيتوس ابني، ولادهم، الواحد من ولاده يعني الرئيس على الكنيسة الجامعة الرسولية في حياة يوحنا. هذا السؤال اللي مش ملقتش حد يجاوب. مين هتعتبره؟ افرض عملته أسقف روما، وافرض عملته رئيس الكنيسة الجامعة، وافرض زي ما تفرض بعد ما استشهد مين اللي يرأس الكنيسة؟ معقول أسقف روما؟ مستحيل الكلام. دي نقطة. ثم النقطة اللي بعد كده، وإذا كان بطرس رئيس طب ليه ما يخلفوش أسقف أنطاكي؟ ليه ما يخلفوش أسقف أورشليم؟ ليه ما يخلفوش أسقف يافا ولا قيصرية؟ وهذا برضو هو أسس كنايسهم بوكن عام، يعني هو يوحنا. طب افرض بقى ان مبدأ الرئاسة العامة للكنيسة كان موجود، هو طبعا ما كانش موجود، بقول لكم اللي بيرأس هو مجمع الرسل. افرض وبطرس لما استشهد خلفه يوحنا، ما هو ده الوحيد اللي فاضل. طب لما يتنيح يوحنا مين يخلفه؟ اسقف افسس ولا اسقف سميرنا ولا اسقف برجاموس؟ الحكايه تتلخبط زي ما انتم شايفين. كل ما استطيع ان اقوله في هذا الامر، اولا ان مبدا الرئاسه على الكنيسه العامه لم يكن موجودا، وثانيا مبدا الوراثه لم يكن موجودا. افرض ان شخص عظيم جدا مثل اثناسيوس الرسول وكان ابرز شخصية مسيحية في جيله، اولا لم يدعي ان رئيس الكنيسة العامة، ثانيا لم يخلفه الشخص اللي جه بعد منه، ما قالش انا ابقى زي اثناسيوس بصفته الخاصة اللي بعد منه في الكرسي لا يشترط ان يكون بنفس القوة ولا بنفس العظمة ولا بنفس القيادة للكنيسة. أثناسيس قاد الكنيسة لاهوتيا لكن مش رئاسة وإدارة. كيرلس الكبير كان رئيس مجمع أفسس وأعظم لاهوتي في عصره، لكنه لم يرأس الكنيسة الجامعة، كل أسقف رئيس في أبرشيته، البطاركة بيرأسوا الأسقف أبرشيتهم حاجة محلية، لكن رئاسة عامة للكنيسة الجامعة الرسولية لم يقل لنا التاريخ أن في شخص كان رئيسا للجامعة الكنيسة الجامعة الرسولية ولا خليفة المسيح. نقول ديسقورس كان خليفة لكيرلس لكن ما نقولش كان خليفة المسيح. نقطة تانية نقولها انه لم يحدث ان اسقف روما رأس احد المجامع المسكونية الاولى قبل الانقسام، ما هذا التاريخ. الوضع الذي نستطيع ان نقوله ايها الاباء والاخوة والابناء ان المسألة مسألة سياسية وليست مسألة دينية. روما عاصمة الامبراطورية الرومانية، فأرادت أن تأخذ نفس المركز الذي لها في السياسة تأخذه في الدين، بدليل أنه في المجمع المسكوني الثاني الذي انعقد في القسطنطينية سنة 381، وكانت القسطنطينية مبنية جديد، دي سميت على اسم قسطنطين الامبراطور، يعني ليه 50 سنة. جم قالوا في ترتيب الكنائس في مجمع نيقيا، القانون السادس لمجمع نيقيا اتكلم على الاسكندرية اولا وبعدين اتكلم على روميا وبعدين جسمت على القسطنطينية. قالوا القسطنطينية يكون لها نفس الكرامة التي لروما، ويبقى روما نمرة واحد والقسطنطينية نمرة اثنين والاسكندرية نمرة ثلاثة. كلام سياسي مش كلام ديني، لان دي عاصمة الامبراطورية في الغرب ودي عاصمة الامبراطورية في الشرق، والاسكندرية ولاية مع انها كانت تقود التعليم اللاهوتي في العالم تبقى نمرة ثلاثة، لكن برضو تدل على قيمة الاسكندرية مهما كان. الاثنين الاولين دول تحطوا من اجل السياسة لكن دي تحطت من اجل اللاهوت والعقيدة والتعليم والكلام.